بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم.
إخواننا الأكارم، العقيدة التي درسناها واعتقدناها أن المعطي هو الله عز وجل، وأن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نتعامل مع الأسباب، هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، لأن الرازق في الأمر هو الله عز وجل. تنزل إلى العمل الدنيوي تمارس الأسباب، والرزاق هو الله. وربما جاءك العطاء من إنسان يعطيك هذا المال، فهو إذن سبب، والله هو الرزاق. لكن هنا ينبهنا الإمام ابن عطاء الله إلى أمر دقيق: إذا جاءك العطاء من مخلوق، ووقع في قلبك أن الرزاق هو هذا الشخص، ورأيت في نفسك تعلقا به، ووجدته معطيا، فهذا إشكال عندك. لذلك لا تأخذ منه، لا تأخذ منه. لماذا؟ لأنك إذا أخذت منه، أولا نسبت الرزق لغير الله. أنت الآن عم تعتقد أن هذا الرزاق هو اللي أعطاني. الشيء الثاني، أنت الآن تتعلق به لا بالله عز وجل. والشيء الثالث إخواننا، أنك تنسى شكر الله على ذلك، وأنت الآن تلازم الشكر لهذا المخلوق. فإذا وقع في قلبك أن الله هو المعطي، وأن الله هو الرزاق، وأن هذا المخلوق سبب، فعند ذلك لا مانع أن تأخذ منه، بشرط أن يكون هذا المال حلالا في الشرع. أن يكون المال حلالا، يعني يحق لك أن تأخذه، وأن يكون هذا الإنسان أهلا للتبرع، وأن يكون المال الذي يصل إليك حلالا. أما أنا الآن إخوانا، جاءني مال من حلال من حرام، من إنسان له أهلية تبرع أو لا، لا. الصوفية أيها الإخوة، كما أنهم يلاحظون قضايا الحقيقة، يلاحظون أيضا قضايا الشريعة، فهم ملتزمون بدين الله حقيقة وشريعة.
أي لا تمدن يدك أيها المريد المتجرد إلى الأخذ من الخلائق إلا بشرطين. أشار إلى الأول بقوله: إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك، فلا ترى العطاء الذي يصل إليك إلا منه.
ومع ذلك المعطي والمنعم والمحسن هو الله عز وجل، أمرنا أن نشكر السبب. تقول: جزاك الله خيرا على ما تقدمت به، ما تفضلت به، ما أكرمتني به، مع اعتقادي أن المعطي هو الله عز وجل،
وأن الخلق أسباب ووسائط، فلا تعلق قلبك بهم وإلا كنت عبدا لهم. وأشار إلى الثاني بقوله: فخذ ما وافقك العلم، أي على أخذه، والمراد علم الظاهر، لئلا تأخذ إلا من يد مكلف رشيد تقي. وعلم الباطن، لئلا تأخذ إلا ما كان على قدر حاجتك بغير استشراف نفس. ثم قال رضي الله عنه: ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟
سبحان الله. هذا المعنى إخواننا حال عند بعض الأولياء. هل نحن نعرف أن الولي لا يسأل الناس؟ لماذا؟ اعتمادا على الله واتكالا على الله. لكن هذا المقام أيها الإخوة مقام أدق، لا نقول أرفع أو مؤرفع، لكن هو مقام أدق. ليه؟ لأن هذا الولي علم أنه لن يكون إلا ما أراد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى له قدر في الأشياء كلها، لذلك هذا الولي لا يتدخل في مراد الله عز وجل، ويكل الأمر لمشيئة الله تبارك وتعالى، ويكتفي بما يريده الله عز وجل. إن قدر لي عطاء فالحمد لله، وإن قدر لي منعا فالحمد لله، إن قدر لي سعة فالحمد لله، وإن قدر لي ضيقا فالحمد لله. إذن هو لا يرفع حاجته مو إلى الخلق بل حتى إلى الله عز وجل، ويبقى هذا الولي مشغولا بذكر الله وبعبادة الله ولا يسأل الله حاجته. والله هذا عجيب، هذا عجيب أيها الإخوة، يعني أن يكون الإنسان بهذا الأدب مع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يدعو الله لحاجته يكون قائما بحظوظ نفسه، يعني أنا الآن عندما أدعو بحاجاتي الدينية أو الدنيوية أنا أسعى لتحصيل حظوظ نفسي، أما عندما أشتغل بالعبادة والذكر والقرآن أنا أقوم بحق الله. وبعض الأولياء أيها الإخوة فضلوا أن يشتغلوا بحق الله عن حظوظ أنفسهم، والله عز وجل وعدهم على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وكذلك أيها الإخوة ننظر هنا ونقول: لا شك أن حق الله عز وجل أهم من حظوظ أنفسنا، لا شك، لكن الله الكريم المتفضل المحسن أذن لنا أن نقدم حظوظ أنفسنا على حقوقه فضلا منه وكرما. يعني أنا عندما أفعل الفرائض وأترك الحرام يبقى أمامي دائرة المباح، طيب المباح إذا فعلته هل أكون آثما؟ الجواب لا. طيب أنا عندما أفعل المباح ألا أشتغل بذلك عن الله؟ نعم. قال: ومع ذلك الله أذن لي بذلك وأباح لي ذلك فضلا منه وكرما. لكن الأولياء أيها الإخوة رأوا هذه المنة من الله، فماذا فعلوا؟ أخذوا من المباح ما يعينهم على القيام بحق الله، وفرغوا حياتهم للقيام بحق الله عز وجل. وعندما قاموا بحق الله واشتغلوا بذلك عن حظوظ أنفسهم أعطاهم الله من العطاءات الدينية والدنيوية، وسيعطيهم من ذلك بفضله من العطاءات الأخروية ما لا يعلم قدره إلا الله.
يعني أن رفع الهمة لسالكي طريق الآخرة عن المخلوقين مما يوجب قربهم من رب العالمين، فإن العارف ربما استحيا من سؤال المولى عز وجل اكتفاء بما قضاه له في الأزل، فكيف لا يستحي من رفع حاجته إلى بعض العبيد وهم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.
لذلك أولياء الله عز وجل يعني هذه الصفوة المباركة لا يتعلقون بالأسباب ولا يتعلقون بأموال الناس، والتوكل عندهم حقيقي، فهم مصروفون عن الأسباب وعن الخلق، متعلقون بالله تبارك وتعالى، يعلمون حقيقة ألا معطي ولا مانع إلا الله، ولا خافض ولا رافع إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله.
ولذا قال أبو علي الدقاق: من علامة المعرفة ألا تسأل حوائجك قلت أو كثرت إلا من الله تعالى.
سبحانه، قلت أو كثرت، إذا كما ورد: يا موسى سلني ولو ملح طعامك. أنت لا غنى لك عن الله أبدا، يعني مو بس نطلب الجنة والفردوس الأعلى ونطلب إخواننا الشفاء من المرض وفرج الأمة، لا، هذه أشياء نطلبها لا شك، لكن حتى الأشياء الصغيرة نطلبها من الله عز وجل. ليه؟ لأنني أعلم أنني لا حول لي ولا قوة لا في صغير ولا كبير إلا بالله عز وجل، وعندما أسأل الله عز وجل حاجاتي كلها فأنا أعيش حالة الافتقار والعبودية لله تبارك وتعالى في حياتي كلها.
مثل موسى عليه السلام فإنه اشتاق إلى الرؤية،
وهي مطلب عظيم، مطلب عظيم، اشتاق إلى رؤية الله، فماذا قال؟ ربي أرني أنظر إليك. ماذا طلب؟ أعلى الأشياء. واحتاج يوما إلى رغيف، فماذا قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن سأل الله أعلى الأشياء وأدنى الأشياء.
فإنه اشتاق إلى الرؤية فقال ربي أرني أنظر إليك، واحتاج مرة إلى رغيف فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وسئل الشاذلي عن الكيمياء فقال أخرج الخلق من قلبك.
إذن إذا أخرجت الخلق من قلبك سيبقى القلب لمن؟ لله تبارك وتعالى. إذن هذه أول خطوة، لكن بعدها أعظم منها.
واقطع يأسك من ربك.
واقطع يأسك من ربك، شو قال؟ أن تنال منه أو أن يصل إليك منه ما لم يقدر لك. شيء ما مقدر خلاص هذا لا تعلق قلبك به. اللهم ما صرفته عنا فلا تعلق قلوبنا به، وما قدرته لنا فيسره لنا من غير تعب. تصوروا إخواننا شيء غير مقدر وانت متعلق به، عم تحاول وتقيم وتحط وكذا وما عم يتيسر، كم يكون من الألم لأنك تطلب شيئا لم يقدر لك.
واقطع يأسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك. وقال ليس يدلك على فهم العبد كثرة عمله ولا مداومة ورده.
يا سلام، فهم الإنسان أيها الإخوة لا يكون بكثرة أعماله، وإنما بكثرة موافقته وأدبه مع الله تبارك وتعالى. يفهم عن الله عز وجل إذا أعطى لماذا أعطى، وإذا منع لماذا منع، فهو راض بعطاء الله ومنع الله، وواقف عند حدود الله عز وجل في أمره كله.
وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه.
يا سلام.
وتحرره من رق الطمع وتحليه بحلية الورع، وبذلك تحسن الأعمال وتصلح الأحوال.
بغناه بربه وبقطع طمعه عما سوى الله، وبورعه في الحلال والحرام وترك الشبهات والتقلل من المباحات.
قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فحسن الأعمال إنما هو بالفهم عن الله، والفهم هو ما ذكرناه من الغنى بالله والاعتماد عليه والاكتفاء به ورفع الحوائج إليه.
فإذا تعلق الإنسان بالأسباب وصار اتكاله على البشر والمخلوقات وصار يذل نفسه للأسباب، فلا شك أن هذا الإنسان لم يفهم عن الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وقال رضي الله عنه إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه.
جميل. يعني سبحان الله إخواننا، الإنسان أحيانا يحتاج إلى موازين يميز فيها بين الأمرين. طبعا أول مميز ما هو؟ الحكم الشرعي. يعني أنا الآن هذان أمران، أول شيء أرجع لوين؟ إلى الشرع. هذا حلال إذن أفعله، هذا حرام إذن أتركه. طيب هذان أمران، هذا واجب وهذا نفل، ماذا أقدم؟ الواجب. طيب هذا فعل مستحب هذا مكروه، ماذا أفعل؟ المستحب وأترك المكروه. إذن أول ميزان يجب علينا أن نلتزم به هو الحكم الشرعي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. لكن أحيانا هناك أمور تختلط على الإنسان وربما تخفى عليه حقيقة هذه الأمور. لماذا؟ لأن الشيء قد يكون له ظاهر وباطن، فالظاهر شيء والباطن شيء، وقد يكون الأمر في صورته شيء وفي حقيقته شيء آخر. طب أنا ماذا أفعل؟ كيف أميز بين هذا الفعل؟ هل أفعله؟ هل أتركه؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من أعظم النعم أيها الإخوة أن يوفق الإنسان إلى اتخاذ القرار الصحيح. لذلك نقول بالدعاء: اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا عليا أن يقول: اللهم اهدني وسددني. لكن الآن إذا أمران أيها الإخوة مثلا واجبان، طب أنا ماذا أقدم، هذا ولا هذا؟ أمران مستحبان، طب أمران مباحان، هل أقدم هذا أو هذا؟ ما هو المعيار الذي ألتزمه حتى أكون مع الحق بعيدا عن الباطل؟
فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقه.
نعم،
يعني إذا التبس عليك أيها المريد أمران واجبان كطلب ما لا بد منه من العلم والسعي على العيال، أو مندوبان كطلب علم زائد.
يعني هل أنا أطلب العلم أم أسعى على العيال؟ هذا واجب وهذا واجب، طب أنا ماذا أقدم؟ طب أمران مستحبان. نعم،
أو مندوبان كطلب علم زائد على ما لا بد منه والاشتغال بالنوافل. فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقه.
ماذا نفهم من ذلك؟ أن هذه الأمور قد تلتبس علينا، وربما أقدم هذا العمل ظاهرا أنه في طاعة لكن حقيقة هو مع حظ نفسه. هلا إذا إنسان بيقول لك أنا روح قلبي أخطب الجمعة، طول بالك، هاي الكلمة خطيرة. أنت الآن عم تمارس شهوة ولا عم تمارس عبادة؟ بيقول لك أنا روح قلبي درس، نقول له انتبه، هذه قضية خطيرة. أنت الآن عم تمارس عبادة أم هو نفس؟ بيقول لك أنا الآن أحب أنه أقرأ هذا، يعني أقرأ القرآن وأجمع قراءات وكذا. أدير بالك، يا ترى تفعل هذا فعلا لتكون من أهل القرآن أم لأن هذا الشيء فيه هوى نفسك وفيه منزلة بين الناس؟ إذا لابد أن نميز بين هذه الأشياء حتى لا نكون مخدوعين أيها الإخوة. الشيطان يا أيها الإخوة ربما لا يستطيع أن يوقعك في معصية، ما بيحسن أحيانا، قوم اشرب خمر، قوم ازني، ما بترد عليه. لكن ماذا يفعل؟ قد يشغلك بعمل أدنى عن عمل أعلى، قد يشغلك بالنافلة عن الفريضة، وقد يشغلك بعمل مباح عن نافلة، وقد يشغلك بواجب عن واجب أهم منه. فأنت حسب الظاهر أن تفعل طاعة لكن ربما كنت في معصية وأنت لا تشعر.
فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا، أي أولى، فإن شأنها أن تميل إلى الحظوظ وتفر من الحقوق.
أن تميل إلى الحظوظ، متطلبات النفس ماذا نسميها؟ حظوظا، يعني شهوة، أكل، طعام، كذا، هذه حظوظ. أما الحقوق تكون لله عز وجل.
وهذا بالنسبة لغير النفس المطمئنة، وأما هي فقد يخف عليها عمل ما هو أولى.
هذا شلون بيصير؟ بالمجاهدة، عندما يجاهد الإنسان نفسه ويزكيها ويربيها ترتقي من نفس أمارة بالسوء إلى نفس ملهمة، إلى نفس مطمئنة.
وأما هي فقد يخف عليها عمل ما هو أولى، فليكن نظر صاحبها حينئذ إلى ما هو أكثر فائدة وأعظم مزية. وقد ذكر بعضهم ميزانا آخر تعرف به ما هو أولى بالتقديم من غيره عند الالتباس عليك، وهو أن تقدر نزول الموت بك في الوقت.
إن يا ترى أنا هلأ إذا جاءني الموت على أي العملين أحب أن أقبض؟ على هذا العمل أو ذاك العمل؟ فالعمل الذي تحب أن تقبض عليه قدمه الآن.
فأي عمل سرك أن تكون مشغولا به إذ ذاك فهو حق، وما سواه باطل، لأن العبد لا يصدر منه في هذه الحالة إلا العمل الصالح الخالص من شوائب الرياء، كما هو مقتضى قصر الأمل الذي هو أصل حسن العمل. إذا علمت ذلك علمت أن من يأخذ في علم غير متعين عليه ولا يجني ثمرته إلا في ثاني حال،
يعني في المستقبل، ليس الآن. العلماء بيقولوا دائما في عنا شيء اسمه فقه الحال، أي العلم الذي أحتاجه الآن في هذه اللحظة
مع تمكنه في الحالة الراهنة من إيقاع طاعة تزيد مصلحتها عليه بعيد عن درجات الكمال. نسأل الله السلامة من الغفلة في زمان المهلة، فإنها مبدأ كل عمل فاسد ومنشأ وجود الغرة والجهالة لكل عالم وعابد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.